إذاعة صوت الشعب تقدم
صدى الأحداث،
قراءات سياسية،
تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر، متابعة يومية
من إعداد
أمة الملك الخاشب.
صدى الأحداث تقديم
أحمد المختفي.
صدى الأحداث للمخرج
حسين الطير.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث،
صدى الأحداث،
مقالات مختارة. مطهر تقي كتب: أزمة صنعاء اليوم مرتبطة بالفلوس وسط لغط وخلاف وتشكيك عبر وسائل الإعلام التقليدية والحديثة، بين من يؤكد أن حكومة الإنقاذ بإمكانها صرف مرتبات الموظفين، وبين من يؤكد أن الإيرادات شحيحة لا يمكنها أن تفي بغرض صرف المرتبات ولا حتى جزء منها. آخر ذلك اللغط ارتبط بطلبات المدرسين لصرف مرتباتهم حتى يتمكنوا من مواصلة عملهم للعام الدراسي الجديد، خصوصا وعملهم يتطلب الحضور إلى مدارسهم كل أيام الأسبوع. الموضوع في رأيي بسيط: إذا ما وقف رئيس المجلس السياسي الأعلى الأستاذ صالح الصماد ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور وقفة حساب مع وزير المالية والجهات الإيرادية المختلفة ليقفوا على حقيقة الإيرادات التي تحت تصرف حكومة الإنقاذ وما يقال عن اللعب في قيمة المواد البترولية والغازية ونهب بعض الإيرادات هنا وهناك، ومعرفة حجم الإيرادات الشهرية بالضبط وتحديد المتطلبات الضرورية للصرف وصدور بيان واضح وشفاف باسم رئيس المجلس السياسي ورئيس الحكومة يحدد إجمالي الإيرادات الحقيقية وإجمالي المصروفات الضرورية ومصارحة الشعب الحقيقة. ويتذكر الأستاذ صالح والدكتور عبد العزيز قبل تقلدهما منصبيهما حين يصرف راتبهما الشهري ويقف كل مع زوجته وأولاده ويحسب ميزانية البيت ومصروف الأولاد بحسب إمكانية الراتب وتأجيل الاحتياجات الزائدة عن قدرة الراتب حتى يدي الله. أنا على ثقة بأن الشعب حين يطلع على الحقيقة الواضحة والناصعة سيعيش معها، يؤقلم ظروفها وحسبها، فقد قدم أرواح عشرات الآلاف من أطفاله ونسائه وشيوخه شهداء، ويحتضن عشرات الآلاف من الجرحى يجارحهم ويطببهم، وصمد أمام حياة معيشية طيلة أكثر من عامين ونصف لا يمكن لشعب آخر تحملها، فهو بعقله وضميره بإمكانه أن يستوعب الحقيقة إذا ما اقتنع بصدق قيادته وأنها تعيش بكل أجنحتها ورجالاتها ظروفها وتكابد الحياة كما يكابد، وحينها سيصمد المدرس في مدرسته والموظف في وزارته والجندي في جبهته وسيؤمن بالقدر خيره وشره، أما أن يستمر وزير المالية يصرف الأخلاق العالية التي تميز بها ويناقش موضوع الإيرادات والمصروفات بنعومة وذكاء وسط ريبة الخبراء الاقتصاديين وشكوكهم وحيرتهم، فذلك سيزيد حيرة المواطن وتجعله يفقد الثقة نهائيا بقيادته. يا أستاذ صالح، يا دكتور عبد العزيز، هل بإمكانكم وضع حد لهذا اللغط والشكوك ووائد فتنة الراتب التي لن تتمكنوا من إخمادها مستقبلا؟ فالجوع كافر والعياذ بالله، والله من وراء القصد. فاصل من ثمن عود. جزء من ثمن الشراكة، انتبهوا، كتب حمير العزكي. في ذكرى مزدلة القاعة الكبرى التي حدثت ما بين تشكيل المجلس السياسي الأعلى وتشكيل حكومة الإنقاذ، الحدثان المنبثقان عن اتفاق الشراكة السياسية الوطنية، الاتفاق الذي يتجلى من تكلفته البشرية والاقتصادية الباهظة جدا جدا، مدى أهميته كخطوة استراتيجية في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي الغاشم، الاتفاق الذي طالما نتعاطى معه بحمق وطيش مطالبين بتجاوزه وإلغائه والتحلل من بنوده، كلما لمسنا اعوجاجا في أداء المجلس والحكومة وتأخرت الثمر المرجوة منهما ولاحظنا اختلالات أخطاء في عمل المكونات المنضوية في إطار التشكيلتين. وقد تصدرت الكلفة الاقتصادية لهذا الاتفاق السياسي المتمثلة في موافقة ومباركة المجتمع الدولي على قرار نقل البنك المركزي إلى عدن، وبالتالي التهرب من توريد المتحصلات من واردات البلاد إلى البنك المركزي في صنعاء، ليظهر العجز عن تغطية أبواب النفقات في الموازنة العامة للدولة وعلى رأسها المرتبات التي عجزت صنعاء عن دفعها، وتهرب العملاء والمرتزقة من التزامهم الدولي بصرفها. ثم تأتي الكلفة البشرية للاتفاق السياسي المتمثلة في شهداء وجرحى مجزرة الصلة الكبرى، فبعد عجز العدوان عن القضاء على الدولة وكيانها بالحرب والحصار عمد من خلال مسيرته المروعة للقضاء على رجالاتها ورموزها وقياداتها، كما كان للتوقيت دلالة بارزة في الفئة المستهدفة بالقصف، إشارة واضحة لارتباط هذه الجريمة البشعة بالاتفاق السياسي. فقد تلت تشكيل المجلس السياسي الأعلى وصاحبت مشاورات تشكيل الحكومة وسبقت تشكيلها، وكان لعلاقات أصحاب العزاء الكبيرة والواسعة والمتنوعة قبليا وحكوميا ونيابيا وأمنيا وحتى ثقافيا، والتي فرضت حضورا قياديا ونخبويا على مستوى قيادات الصفين الأول والثاني من كل فئة، والذي مثل صيدا دسما لقوى العدوان ومرتزقتها وسبيلا مناسبا وطريقا سهلا للتخلص من كل الكفاءات والخبرات والقدرات التي بإمكانها المشاركة سياسيا وإداريا وأمنيا في تنفيذ استحقاقات المرحلة التالية. وبالنظر إلى الكلفة الباهظة للشركة السياسية الاقتصادية وكذلك البشرية التي تعتبر الأهم والأكثر وجعا، نحن اليوم نستعيد مآسيها وأحزانها ومشاهد الموت المفزعة والأشلاء المتفحمة لضحايا الجريمة الأبشع والمجزرة الأفظع التي تتنافى مع كل القيم الإنسانية وكل قواعد ومبادئ القوانين البشرية. نشيد من المحتم علينا تذكير أطراف الشركة السياسية بواجباتهم الوطنية ومسؤولياتهم التاريخية والتحذير لأي طرف قد يحاول النيل من هذا الإنجاز من خلال التخلي عن الدور المناطبة والتخاذل في أداء المهام الموكلة إليه والتفكير فيما يخل ويستهدف وحدة الصف وتمسك الجبهة الداخلية. فالشعب الحر الأبي الذي أصيب في لقمة عيشه وضحى بخيرة أبنائه وقيادته ودفع وتحمل كلفة هذه الشركة نقدا بعنائه وعينا بشهداء لن يسمح بذلك، وقد أعذر من أنذر. فاصل من ثم نعود. مجزرة القاعة الكبرى، كتب محمد الشريف. كنا هناك، صعدنا درجات السلم التي تؤدي إلى الباب المباشر للصالة الكبرى بعد أن مررنا على الأمنيين للتفتيش خوفا من تسلل أحد مجرمي الأرض، ولم ندرك أن هناك مجرما يحوم في السماء. سمعت صوت الطائرة ورفعت نظري إليها، وفجأة سمعت صوت إطلاقها للصاروخ الأول. لم يدر بخلتي في تلك الثواني المعدودات بأن الصاروخ سيضرب الصالة التي لا يفصلنا عن بابها سوى مساحة الدرجة الأخيرة، واعتقدت أن الصاروخ سيضرب التبة الواقعة غرب الصالة لإخافة الوافدين وإفساد العزاء. وفجأة وتحت ضغط الهواء الخارجي من باب الصالة وجدت نفسي وآخرين مرميين تحت جدار الحوش الواقع أمام الباب مباشرة. قمت بسرعة واتجهت إلى البوابة الرئيسة لحوش الصالة، فإذا بالسماء تمطرون حجارة وزنجا وعاجز الحراري، فجعلت بندقي على رأسي لتحمي من كل تلك، وأسرعت إلى البوابة الرئيسة للحوش فسقطت أمامي قطعة زنج ملفوفة ما أدى إلى تعثري فيها وسقوطي مرة أخرى على أرضية الحوش التي كانت مليئة بقطع الخرسانة والكري ما أدى إلى تعرض الإصابات بسيطة في الركبة والساقين. قمت للمرة الثانية واتجهت نحو البوابة خوفا من الصاروخ الثاني، واتجهت إلى القطعة الصخرية الواقعة أمام بوابة الحوش من الجهة الشرقية وجعلتها بيني وبين الصالة لأتقي شظايا الصاروخ الثاني. مكثت حوالي دقيقتين ووجدتني ما أزال قريبا من الصالة، وصوت الطائرة عاد مجددا بقوة. اتجهت إلى شارع 50 المار بجوار الصالة، وعند وصول إلى تحت العمارة الواقعة علي إذا بي أسمع حفيف الصاروخ الثاني يضرب الصالة مرة أخرى مع دخول المسعفين. كان الفارق بين الصاروخين 7 دقائق. جلست لحظتها أتصل الإطمئنان على من كان معي من ربعي، فإذا بهم سلوم كلهم والحمد لله. وأثناء ذلك عادت الطائرة اللعينة لتقصف الصالة للمرة الثالثة. بعدها بدأت أشعر بشيء يشتعل في صدري وأشعر بضيق وصعوبة كبيرة في التنفس. طلبت ممن كانوا حولي مساعدتي للوصول إلى السيارة التي كانت جوار جولة الجامعة اللبنانية ومن ثم المغادرة. كان المشهد فظيعا في حوش الصالة، أشلاء ممزقة ودماء في كل مكان وأشخاص سيقانهم مبتورة وآخرين مغمى عليهم، آخرين يبكون أقاربهم ويسعون إلى الداخل لإنقاذهم، وسيل بشري هارب من الجحيم داخل الصالة، وفوضى وحطان في كل مكان، وسيارات تحترق ورائحة الموت تنبعث بقوة في كل أرجاء المكان. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا ما أسعفتني به ذاكرتي لجزء بسيط من مشهد كان قمة في الوحشية والدموية. لعنة الله على سلمان وعلى أسياد سلمان وعلى أذناب سلمان وعلى من أيد أفعاله إلى يوم الدين. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من الصحف العربية، رسائل خطاب السيد، كتب ناصر قنديل من صحيفة البناء. ينبض خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بالإشارات على النصر الذي يقترب محور المقاومة وحزب الله في قلبه من إعلانه على تنظيم داعش باعتباره أخطر منتجات المشروع الأمريكي السعودي للهيمنة على المنطقة وتدمير كياناتها وجيوشها ومجتمعاتها. كما يمتلئ بالإشارات على حشم الغيظ الأمريكي السعودي من نتائج هذا النصر والقوى التي أسهمت في صنعه والسعي لإعاقته وتنقيصه والنيل من القوى التي صنعته وفي قلبها حزب الله ومحاولة إرباك الساحات الرئيسة لحركة هذه القوى. أجوبة السيد حسن نصر الله على التحديات الجديدة تبدأ من كيفية التعامل مع محاولات الإعاقة التي يقوم بها الحلف الأمريكي السعودي لمنع تحقيق النصر أو عرقلته أو تشويهه، فيؤكد العزم على المضي في خوض الحرب على داعش والدوس على خطوط حمراء يرسمها الأمريكيون والسعوديون لتأخير النصر وإطالة أمد الحرب، فدير الزور ومحافظتها ستتحرران رغم أنوف الأمريكان والسعوديين، والجيش السوري وحلفائه سيدخلون مدينتي الميادين والبوكمال، وسيلتقي الجيش السوري وحلفائه مع الجيش العراقي والحشد الشعبي على الحدود السورية العراقية مهما فعل الأمريكان والسعوديون. في مواجهة محاولات النيل من صنع النصر ومعاقبتهم وتدفيع فواتير فشل المشروع الأمريكي السعودي، يقول السيد نصر الله بأن فتح ملف التفاهم حول الملف النووي الإيراني إحدى علامات هذه المحاولات، وأن ما يخص حزب الله فالعقوبات المعدلة هي كما فتح الملف النووي الإيراني ليست بدواعي تتصل بالملفات المطروحة حول التفاهم النووي أو حزب الله، بل هي ترجمة للتسليم الأمريكي بالهزيمة والشعور بالخسارة والسعي للانتقام من الذين مره أنف أمريكا وعن جهيتها بوحول المنطقة. ومشروع انفصال كردستان ليس بعيدا عن هذا العنوان برفعه خنجرا في خاصرة إيران والعراق وكيانات المنطقة. وحزب الله يكتفي تعليقا على فعالية هذه العقوبات بما قاله الوزير السعودي السبهان عنها بأنها لن تغير شيئا، داعيا كبديل لمعاقبة حزب الله على إسقاط المشروع الأمريكي السعودي إلى تحالف دولي في وجه حزب الله وما يتضمنه ذلك من اعتراف بمحدودية تأثير العقوبات على حزب الله وبحجم حزب الله الذي يفوق مقدرات السعودية وحلفائها في لبنان والمنطقة لإلحاق الأذى به والحاجة لمواجهته إلى تحالف دولي. في مواجهة محاولات العبث في الساحات الرئيسة لحركة القوى التي صنعت النصر وتواصل صنعه، يتوقف السيد نصر الله أمام ما يعني حزب الله منها من مخاطر عبث قد يخبئه السعوديون أو الأمريكان أو الإسرائيليون، ويجدد تأكيد سعي المقاومة للسلام والاستقرار في لبنان ودعم الحوار والثقة برئيس الجمهورية كرئيس مستقل وقوي لا يهاب تهديدا ولا يخضع لابتزاز، محذرا من المساس في الانتخابات في موعدها ومن التلاعب بسلسلة الرتب والرواتب بتأكيدها على التنفيذ الدقيق للاستحقاقات والالتزامات ومواعيدها، مضيفا جملته الحاسمة التي ستقرأ جيدا بأن اليد التي ستمتد إلى لبنان ستقطع أيا تكن هذه اليد. كلام السيد حسن نصر الله وصل سريعا فرد السبهان بتحرش يبحث عن رد على الرد وليس لديه إلا التحرش بالشتيمة، والجواب هو الجواب، هات التحالف الدولي الذي وعدت به وطلبته وستكون الترجمة بما وعد السيد، اليد التي ستمتد ستقطع، فاللغو لغوكم والحرب حربنا ولا يهمنا سبة سبهان، والسبة في لسان العرب ذهاب العقل من الهرم، ورجل مسبوف ومسبى وسباه مدله ذاهب العقل، وقد أنشد ابن الأعرابي ومنتخب كأنها لا تأمه سباه الفؤاد ما يعيش بمعقولي، رجل مسبه العقل أي ذاهب العقل، ورجل سباهي العقل إذا كان ضعيف العقل، ورجل سب وسباه وسباه وسباهية أي متكبر ومجنون. فاصل من ثمنه. تقرير اقتصادي. وجه غلاء جديد تشهده الأسواق اليمنية منذ يومين تتهدد ما تبقى من استقرار معيشي في شمال البلاد وجنوبه، فالمعدل العام للأسعار تصاعد في صنعاء وعدن في آن واحد مسجلا زيادات جديدة نتيجة تدهور أسعار صرف العملة المحلية أمام الدولار بشكل مفاجئ. ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي خلال الأيام القليلة الماضية من 373 ريال إلى 384 بزيادة قدرها 11 ريال، كما ارتفع سعر صرف الريال السعودي الذي يحتل المرتبة الثانية في التعامل بعد الدولار في السوق المصرفي اليمني من 95.5 للريال السعودي إلى 104 ريال. أسعار الصرف الجديدة تسببت بارتفاع في أسعار السلع الأساسية كالقمح الذي ارتفعت أسعاره بنسبة تبينت بين 10% في أسواق العاصمة صنعاء، والأرز ذات الجودة العالية بنسبة 12%، فيما سجلت أسعار المشتقات النفطية كالديزل زيادة مماثلة، شملت تلك الارتفاعات كافة أسعار السلع والمنتجات الكمالية بنسب متباينة. منذ شهر ونصف على قرار البنك المركزي في عدن تعويم سعر الدولار في السوق المحلي في ظل رفض مصارف صنعاء لذلك القرار، إلا أن حالة من الاستقرار النسبي سادت السوق المصرفي في العاصمة صنعاء خلال الأشهر الماضية، على الرغم من قيام حكومة أحمد عبيد بن دغر خلال الأشهر الماضية بسحب كميات كبيرة من العملات الصعبة من صنعاء إلى عدن لتمويل فاتورة نفقاتها في الخارج، إلا أن سعر صرف الدولار ظل مستقرا نسبيا. في ذات السياق أكد مصدر مصرفي في العاصمة صنعاء بأن الارتفاعات التي شهدها السوق خلال الأيام الماضية غير طبيعية، مشيرا في حديث للعربي إلى أن مستوى العرض النقدي من العملات الأجنبية خصوصا الدولار ارتفع في الشهر الماضي إلى مستوى جيد، إلا أن البنوك وشركات الصرافة امتنعت عن التعامل بالطبعات القديمة 96 و99 و2001 و2003. ولفت المصدر إلى أن هناك كميات كبيرة من هذا النوع متوفرة في السوق بشكل كبير، وكان لها دور في استقرار أسعار الصرف، ولكن تم وقف التعامل معها بشكل مفاجئ. إيقاف الصرافين في صنعاء التعامل بالطبعات القديمة من الدولار دفع البنك المركزي في العاصمة للتدخل، ووجه في تعميم حصل العربي على نسخة من كافة شركات ومنشآت الصرافة، حث في تلك الشركات على ضرورة التعامل بالعملات القديمة وصرفها بالسعر الفعلي السائد، وهدد البنك باتخاذ عقوبات وفقا للقانون. تاجر مواد غذائية علي محمد الحميضة أكد مسؤولية البنوك عن الارتفاعات التي يشهدها سعر صرف الدولار في السوق المحلي، وكشف بأن البنوك الأهلية تبيع الدولار للتجار الموردين بسعر يتجاوز 400 ريال، وهو ما دفع التجار للشراء من شركات ومكاتب الصرافة لتأمين فاتورة الاستيراد. ولفت إلى أن البنك المركزي في صنعاء أو في عدن توقف عن فتح اعتمادات مستندية للتجار وتغطية فاتورة الواردات من العملة الصعبة منذ أكثر من عام، نتيجة لذلك يتعرض التاجر لهذه الأزمات. فاصل من ثمنه.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي، عرفات الحاشدي كتب: والله طلع المؤتمر قوة لا تضاهى، هي الأولى في البلد، تمكنت باقتدار من رفض جهات الرئيس الصماد وبن حبتور، ووصلت إلى أكبر من ذلك، واستطاعت تنفيذ ما عجز عنه عدوان 17 دولة من إيقاف دورة الحياة وتعطيل العملية التعليمية. لو عرف العدوان بحقيقة هذه القوة من أول يوم لم احتاج أن يخسر المليارات التي أنفقها على آلاف الغارات التي استهدفت المدارس والمنشآت التربوية في مختلف المحافظات، ولم اضطر للتضحية بالآلاف من جنوده ومرتزقته الذين خسرهم في الجبهات لدخول صنعاء. يبدو أن العدوان اكتشف هذه القوة مؤخرا وهي تؤتي أكلها بنشاء. علي الصنعاني كتب: طالما ظل المحافظ السابق في منصبه، وكذلك مدير الناحية ومدير المنطقة ومدير المدرسة ومدير القسم وعاقل الحارة، ولم يتغير الفاسد منهم، ولم يطال التدوير الوظيفي النصف منهم على الأقل، ستظلون غرباء وإن كنتم في هرم السلطة. يقول المثل: ما رجال إلا برجال. اجروا تغييرات واسعة، وضعوا الشخص المناسب في المكان المناسب دون الالتفات لانتمائه. لا تدعوا أعناقكم في أيدي السرابيت، سيمنحونها لداعش الكبرى كجائزة طردية إن تمكنوا من ذلك. وفي الأخير أقول لسيادة الرئيس صالح الصماد: أما إما اشتحط أو ابتعدت فالحكم هيبته في الصرامة وقوته في العدالة، لا تراشي ولا تجامل. محمد أحمد مفتاح كتب: اختفت الأقلام الواعية والمسؤولة، وغاب النقد البناء والتناول الموضوعي للقضايا وتصويب السهام نحو الفساد ومكامن الخلل وطرح الآراء والأفكار البناءة والمعالجات الواقعية، وبرزت التعصبات الفئوية والفردية والشطحات والشتائم والتشنجات وإثارة النعرات والأحقاد والضغائن والثأر الشخصي وتعميم الأوصاف والنعوت السلبية والمشينة. كل ذلك خدم العدوان والفساد والفاسدين، وهيئ لهم مناخات لم يكونوا يحلمون بها، وزاد من شراهتهم ونهمهم في ممارسة الإفساد ما دامت العدالة لا تطالهم، وما دام سهام النقد تطيش عنهم، ومن تصدروا لنقد الفساد ومواجهته لا يقتربون منهم، بل مشغولون بمعارك أخرى لا تؤثر عليهم. زيد الغرسي كتب: الإمارات تحاول إنشاء قوات النخبة الماردية في مارب والحزام الأمني في تعز، ما كفاهمش نموذج عدن. رجاء إبراهيم الوزير كتبت: كل يوم مجازر، وهذا يعيدنا إلى الأيام الأولى من الحرب. صعدة هي الجرح النازف على طول مدة العدوان المذهل أنها لصعدة وباكم ومران وغيرها، نراهم يتكلمون عن المجازر بثبات سكينة وصبر وجلد وتحدي. فاصل من ثمانة.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
الأخبار السريعة: شركة الصناعات العسكرية السعودية توقيع عقدا مع روسيا لتوطين صناعة رشاشات AK-103، 12 قتيلا وعشرات المفقودين في غرق مركب للروهينجا في بنغلاديش، 160 مستوطنا صهيونيا يدنسون باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، داعش انسحب من جبهات قوة سوريا الديمقراطية ويركز قوته ضد الجيش السوري، سقوط عدة قذائف صاروخية على حي الزهراء في مدينة حلب مصدرها المجموعات المسلحة، رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره القطري في إسطنبول، سوريا اشتباكات بين الحر وداعش عند أطراف بلدة جنين والشركة الليبية في ريف درعا الغربي، روسيا تبرم صفقة مع مصر لشراء 50 مقاتلة من ترازميك 29 M2 لم تحدث منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، تنسيقات المسلحين طائرات التحالف الدولي تشن 115 خارة على مدينة الرقة خلال 3 أيام الماضية، إعلام العدو: الجيش الإسرائيلي اعتقل شابين فلسطينيين من بلدة قباطية بتهمة قتل مستوطن في كفر قاسم قبل أيام.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. الشكر موصول لكم من معدة هذه الحلقة أمت الملك الخاشب، وهي مني أحمد المختفي، ومن المخرج حسين الطير. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.